الرئيس والحضور. المسألة هي ما الأشياء التي يتردد البعض في الأخذ بها، وهي سوف تعرف ليس فحسب بما هو ممكن تكنولوجيا، بل ستعرف بما نثق في أنظمة تنهى بالقيام به. تحدثت عن الثقة هنا ووجهة نظر العسكري، لن ترغب في استخدام عتاد أو تقوم بأمر الجنود باستخدام عتاد غير موثوق به أو غير معروف كيفية استخدامه. هناك في الواقع دواعي أخلاقية، ولكن أيضا قيمة تكتيكية آمرة هنا، ونظرا نحاول تغييرها فن شن الحروب لا يمكن لنا أن نجازف. هناك إذن دواعي آمرة لاستخدام نظم نثق فيها، وفي الواقع هذا يؤثر على الروح المعنوية للقوات، لأن هذا عمل هام حول مدى النجاح. إذن الثقة اعتبار أساسي جذري حول ما يختاره الأفراد لاستخدامه، والأمر موصول بقضية أخرى ولا ألا وهي دون تحريم أو دون حظر محدد وصريح، هل ثمة إمكانية لتحديد أو تقييد الانتشار؟ وهنا أكرر ما قلته من قبل، كل شيء يرتهم بأي جانب من الانتشار نعنيه. عمليات استعراض الأسلحة القانونية الحالية تحرم إنتاج وإعداد نظام في القوات العسكرية، نظام عشوائي غير دقيق، لأن هناك نظام لأسباب وجيهة يضمن استخدام المنظومات التي لا تقوم ببعض الأشياء، وهناك في الواقع ضوابط تضمن اندراج كل ذلك في هذا الإطار. هذه اعتبارات هامة وتتعلق بكيفية القيام بالأعمال الآن. هل يعني ذلك أنه لن يكون هناك أي تغيير في مستقبل فن الحرب وأسلوب شن الحروب؟ وأعطيكم مثالا، وهو متى بلغنا مرحلة السيارات ذاتية التشغيل سوف ترون تغيير في أساليب ممارسة العنف، لأن السيارات الملغومة وطريقة استخدامها الآن مرهونة بالسائق والسائق الذي سوف يقود السيارة، والفاعلين الذين استخدموا هذه النظم هم المعنيين. ومتى كان بإمكان النظام ليغير نفسه؟ تغيرنا في الواقع ضوابط الاستعمال. إذن هناك مجموعات مستعدية لاستخدام العنف، ولكنها لا تحبذ المخاطر الشخصية، ولذا قد ترتاح لاستخدام هذه النظم. إذا كان بالإمكان أن نرسل القنبلة بأوبر إلى الهدف لتيسر الأمر، وعلينا نتساءل إذا إن كان هذا النظام سيتأثر بما تقوم به هذه اللجنة، فإن ما يقوم به سائق الأوبر لن يتأثر بما نفعله هنا، وتحذير الأمر مرة ثانية لن يغير من واقع الأمور. فن الحرب سيتغير، ولكن النظم الحالية لن تؤثر أيضا على